أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الأولى من فروع العلم الإجمالي التي طرحها صاحب العروة رحمه الله تعالى عليه، وقلنا يوجد في هذه المسألة فروع. الفرض الأول هو أن يعلم المكلف بأنه قد صلى الظهر ويشك فيما في يده، هل نواها ظهرا أو نواها عصر. والمشهور هنا حكم بعدم البناء عملان على صحة ما في يده، لاحتمال أنه نواها ظهرا فتكون باطلة لأنها من باب الامتثال بعد الامتثال. وصاحب العروة رحمة الله تعالى عليه بنى على رأي المشهور، فإنه قال إذا شك في أن ما في يده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده. فإن كان قد صلى الظهر بطل ما في يده. هذا ما عليه المشهور وصاحب العرب. وقلنا توجد محاولات لتصحيح ما في يده عصرا، وذكرنا فيما سبق محاولتين. المحاولة الأولى هي التصحيح واقعا بتطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق، والمحاولة الثانية هي التصحيح واقعا أيضا بقاعدة لا تعارض. المحاولة الثالثة هي أن يصحح ما في يده ظاهرا استنادا إلى قاعدة الفراغ، فإنه توجد روايات معتبرة تدل على أن المكلف إذا كان متصديا للإتيان بعمل صحيح ثم شك في صحة هذا العمل فإنه يحكم ب صحة عمله. من ضمن تلك الروايات موثقة بكير: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى هو. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. ومفاد هذه الروايات: وإن كان الشك في العمل بعد الفراغ منه إلا أنه لا خصوصية في الفراغ، إذ المفهوم منها أن المدار مدار كون المكلف في مقام الإتيان بالعمل الصحيح ثم شك فيما أتى به، سواء كان شكه بعد الفراغ من تمام العمل، أو كان في أثناء العمل وقد جاء ببعضه وشك فيما تقدم. والمكلف في المقام المفروض أنه قائم يصلي ويريد أن يأتي بالوظيفة على وجهها الصحيح، غايته شك هل نوى ما في يده ظاهر فتكون الصلاة باطلة، أو نواها عاصر فتكون الصلاة صحيحة، فيصدق عليه أنه يشك في صحة ما جاء به من الأجزاء السابقة، ويشك في صحة ما في يده، بالتالي هل هذه صلاة صحيحة أو ليست صحيحة، فتجري في حقه قاعدة الفراغ وتقول هذه الصلاة صلاة صحيحة. وأشكل على هذه المحاولة السيد الحكيم صاحب المستمسك رحمة الله تعالى عليه بأن التعبد بصحة الأجزاء السابقة لا يثبت أنه في صلاة العصر، فإن قاعدة الفراغ ليست حجة في لوازمها، وهي غاية ما تقول ما وقع منك من أجزاء سابقة صحيح ولازم يا شيخ علي، صحة الأجزاء السابقة أنه في صلاة العصر باعتبار أن الفرض هو أنه صلى ظهر، فلا يمكن أن تكون ما في يده صحيحة إلا إذا كانت بعنوان العصر، فإذا حكمنا بصحة الأجزاء السابقة فلهذا لازم وهو أنه في العصر، وقاعدة الفرق ليست حجة في إثبات هذا اللازم. وما لم نستطع، هكذا يقول الفقيه النبيه السيد الحكيم صاحب المستمسك، وما لم نستطع أن نثبت أنه في صلاة العصر لا يمكن أن نقول له اكتفي بما في يدك، لأنه لا تفرغ العهدة على نحو الجزم واليقين إلا إذا ثبت أنه جاء بصلاة عصر صحيحة، ونحن لا يمكن أن نثبت أنه جاء بصلاة عصر صحيحة فيما لو أتم ما في يده، لأنه لم نستطع بقاعدة الفراغ أن نثبت أن ما في يده صلاة عصر. وهذا الإشكال قبله أستاذنا السيد منير حفظه الله في بحوث في فروع العلم الإجمالي، إلا أن شيخنا الشهيد حفظه الله كما في تقريري لبحثه لم يقبل هذا الإشكال، وقال بأن قاعدة الفراغ تثبت أنه في صلاة العصر، وذلك لأن قاعدة الفراغ تثبت صحة ما جاء به، وصحة ما جاء به ليست عنوان آخر غير عنوان أن ما جاء به عصر، نحن في الواقع نشك هل صلاته عصر فتكون صحيحة أو ظهر فتكون فاسدة. قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تقول صحيحة يعني تقول عصر، هذا مقتضى الحكم بالصحة. فلا يوجد عندنا هنا ملزوم ولازم عقلي لا يثبت بقاعدة الفراغ، بل عندنا شيء واحد وهو البناء على صحة هذه الصلاة، وصحتها يعني أنها
عصر.
فالإشكال الذي أورده السيد الحكيم في رأيه حفظه الله ليس تاما. خلاصة ما ذكره حفظه الله هو أن الحكم بالصحة هو نفس الحكم بأنها عاصر، لأنه حكم بشيء لازمه أن هذه الصلاة صلاة عاصر، حتى يقال لا يمكن بقاعدة الفراغ إثبات اللازم. نحن هنا نشك ما في يده، هل هي عاصر أو هي ظهر؟ فإذا جاءت قاعدة الفراغ وقالت لي هي صلاة صحيحة، هي في الواقع تقول لي هي صلاة عصر، لأن منشأ الشك ما هو؟ هل هي ظهر أو هي عصر؟ فشكنا في الصحة من جهة الشك في أنها تامة بمعنى وقعت عصر، جاء بها بعنوان عصر أم لا؟ قاعدة الفراغ تقول لي ظاهرا جاء بها بنية العصر، فتكون الصلاة حينئذن صحيحة وعاصر بنفس قاعدة الفراغ. هذا ما يرتبط بإشكال السيد الحكيم رحمه الله. وأما السيد الخوي فعنده أيضا إشكال على هذه المحاورة، وحاصل إشكاله رحمه الله هو أنه يشترط في إجراء قاعدة الفراغ شرط، وهو أن تحرز عنوان العمل المأتي به ثم تشك في صحته. وأما إذا كنت لا تحرز عنوان العمل المأتي به فهنا الشك يكون شك في أصل الإتيان بالعمل، في وجود العمل، وليس شكا في الصحة. وقاعدة الفراغ موضوعها الشك في الصحة لا الشك في الوجود. ويوجد مثال لطيف يقرب هذا الشرط، شرط إحراز عنوان العمل، وهو فيما لو كان شخص غاضب ومر عليه شخص مسلم فرد، ثم شاك يا شيخ أحمد بماذا رأى؟ هل قال له وعليكم السلام أو شتمه وسبه لسبب غضبه؟ هنا يقول السيد الخوي يمكن أن يقال يشك في صحة ما جاء به، هل يسقط وجوب رد السلام فحي بأحسن منها؟ نجري قاعدة الفراغ ونبني على أنه رد السلام لم يسب ولم يشتم، لا، لأنه يشك في أصل تحقق السلام، في أصل تحقق التحية. ومع الشك في أصل تحقق التحية لا تجري قاعدة الفراغ، بل عليه أن يرد السلام ويمتثل الوجوب فحيوا بأحسن منها أو
ردوها.
وفي المقام يقول السيد الخوئي كذلك، فإن عنوان الظهر
وعنوان العاثر، عنوان متباينان وذاتيان. يوجد عندنا عنوان عرضي عام، عنوان الصلاة، ويوجد تشابه ظاهري بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ولكن ما نفهمه من الأدلة هو أن هنالك اختلاف ذاتي بين صلاة الظهر وصلاة هذه حقيقة غير تلك الحقيقة، وعنوان الظهر عنوان مقوم لصلاة الظهر يباين عنوان العصر الذي هو بدوره عنوان ذاتي مقوم لصلاة العصر. وإذا كان عنوان الظهر مباين لعنوان العصر والمكلف لا يحرز هذا العنوان الذاتي وهو عنوان العصر المقوم، فإنه في الحقيقة لم يحرز وجود صلاة العصر، فيكون شكه في أنه هل نوى الظهر أو نوى العصر شك في أصل الوجود. وإذا كان شكا في أصل الوجود لا تجري قاعدة الفراغ، فلا يمكن يقول السيد الخوئي تصحيح ما في يده بقاعدة الفراغ لاختلال شرط، وهو شرط إحراز عنوان العمل المقوم له. نقطة. شيخنا الشهيد حفظه الله عنده مناقشة لهذا الإشكال، فإنه حاول أن يدفعه بأنه في المقام عندنا عنوان عرفي وهو عنوان الصلاة، ويكفي في إجراء قاعدة الفراغ إحراز هذا العنوان العرفي، فإن معنى كل ما شككت فيه مما قد مضى هو أن يحصل عندك شك في أن ما جئت به صحيح أو لا، وما جئت به يكفي أن يكون عنوان ولو عرضي، ولكنه عند العرف حاكي عن صلاة العصر، ولا نحتاج إلى إحراز العنوان الذاتي لصلاة العصر. وعلى هذا يتضح الفرق بين مبنى السيد الخوي رحمه الله والشيخ الشهيد حفظه الله في الفرع التالي. لو فرضنا شخص أراد أن يطهر ثوبه فصب عليه الماء، ثم بعد مدة شاك هل عصر الثوب أو لم يعصر الثوب، إن كان قد عصر الثوب فقد تحقق الغاسل وطهر، إذا كان لم يعصر لم يتحقق الغاسل هو باقي على نجاسته. سيد الخوي هنا يقول، وكما مر عليكم، ما مفهوم الغاسل يتقوم في مثل اللباس بورود الماء ونفوذه ثم ماذا؟ ثم تجاوز الماء بالعصر ونحوه، مو مطلقا حتى بالتبخير، بالعصر ونحوه. هذا هو مفهوم الغسل عرفان. فمسألة تجاوز الماء بالعصر ونحوه هذه مسألة ماذا؟ أساسية، مقومة ذاتية لمفهوم الغسل. فإذا شك في أنه عصر أو لا، في الواقع يشك تحقق منه غسل أو لم يتحقق، فيكون الشك شك قولوا في وجود الغسل، أحسنتم. وإذا كان شكا في الوجود لا تجري قاعدة الفراغ. هذا ما يقول سيد الخوي، بينما الشيخ الشهيدي يقول لا تجري هنا قاعدة الفراغ. ليه؟ لأنه يوجد عندنا عنوان عرفي وهو الصب. صب الماء عنوان عرفي، وقد وقع مني غايته أنا أشك هل هذا الصب صحيح؟ ترتب عليه أثره ارتفاع النجاسة أو لا؟ أدري قاعدة الفرق وأبني على أنه صحيح مستوفي للشرائط، انضم إليه عاصر مثلا وتركب أثره والثوب الآن طاهر. وقد يقال ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هو المتجه، لأن المدار في جريان قاعدة الفراغ ليس وجود عنوان عرفي يحكي العمل، وإنما أن يكون مورد الشك في نظر العرف ليس شكا في أصل الوجود والتحقق، وإنما شك في الصح، لأن موضوع قاعدة الفراغ هو إحراز الوجود والشك في الصح. فإذا كان عنوان الظهر والعصر وسائر العناوين المخترعة من قبل الشارع والتي تلقاها العرف عنه عناوين ذاتية مقومة للفعل، فالشك فيها شك في أصل وجود الفعل. إذا كان عنوان العصر عنوان مقوم لصلاة العصر، بحيث إذا لم يتحقق في نظر العرف لا تتحقق صلاة العصر، الشك في هذا العنوان عند العرف شك في أصل الوجود. والأمر في مثال الغسل أوضح وأوضح، فإن مفهوم الغسل مفهوم عرفي ليس من المفاهيم المخترعة من قبل الشارع المقدس. والعرف يرى فارق بين صب الماء وبين الغسل، صب الماء فعل والغسل فعل آخر حقيقته أنه نفوذ الماء ثم خروجه بالعصر ونحو. فإذا كان المكلف يشك في تحقق العصر المقوم لمفهوم الغسل فهو في الحقيقة يشك عرفان في أصل تحقق الغسل، وإذا كان يشك في أصل تحقق الغسل لا يمكن أن تجري قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ نكرر ونعيد ونعيد ونكرر هو الشك في الصحة بعد إحراز الوجود، وليس الشك في أصل الوجود. ظاهرا اليوم المادة ثقيلة، لهذا نحتفي به هذا المقدار ونسمع للأسئلة. الحمد لله رب العالمين.
مخالفة مخالفة تعد لا تمنى كفر.